كان البحث في الوجوه الشقوق الثلاثة المتبقية، جامع هذه الشقوق أن يكون الخبر الإلزامي في قباله أصل أو دليل يقصد الإلزام، ولكن بشكل معاكس الخبر من تحريم إيجابي أو بالعكس. وهذا بحثه ثلاثة: الأول أن يدل على وجوب شيء أو حرمة شيء، وتدل رواية أخرى على الإلزام المعاكس. لقد تقدم حكم هذه الصورة. الشق الثاني أن يكون الخبر يدل على التحريم مثلا أو الإلزام والوجوب، والأصل العملي يقتضي في قباله الإلزام المعاكس. وهذا الأصل العملي له فردان ومصداقان. المصداق الأول أن يكون الأصل العملي هو الاشتغال، مثاله ما ذكرناه بالأمس، أننا نعلم مثلا إجمالا في يوم الجمعة بوجوب الظهر أو الجمعة، هنا يوجد علم إجمالي بوجوب كل منهما، وهذا العلم الإجمالي يقتضي المنجزية وإجراء إصالة الاشتغال بالإتيان بكل من الطرفين. فلو فرض قيام دليل ورواية خاصة على حرمة صلاة الجمعة حرمة تكليفية، حينئذ هذه الحرمة هذه الرواية سوف يكون في قبالها أصل عملي عقلي هو إصالة اشتغال تقتضي الإلزام المعاكس. حينئذ لو قلنا بحجية الرواية والخبر باب الدليل الخاص، فالرواية تكون حجة وتوجب حلها العلم الإجمالي، وبالتالي يجب الإتيان بصلاة الظهر في عصر الغيبة. ينحل العلم الإجمالي الصغير بالجمعة أو الظهر باعتبار أن في أحد طرفيه إمارة على نفي وجوب ذاك الطرف، وبالملازمة يدل على أن الواجب إنما هو الظهر لا محالة، ولوازم الإمارات حجة، ينحل هذا العلم الإجمالي. فبناء على حجية الخبر في هذه الصورة يكون أثره واضحا وهو العمل بالخبر، بينما بناء على منجزية العلم الإجمالي في دائرة الأخبار لا حجية الخبر، هنا يكون من موارد وجود علم إجماليين، علم إجمالي في دائرة مجموعة الأخبار ومنها الخبر التحريمي في صلاة الجمعة، وعلم إجمالي في خصوص صلاة الجمعة بين وجوبها يوم الجمعة أو وجوب الظهر. وحينئذ هذا العلم الإجمالي، هذان العلمان الإجماليان بالنسبة لمورد الاجتماع والطرف المشترك بينهما لا يمكن منجزيتهما معا لأنهما متعاكسان في التنجيز. العمل بالعلم الإجمالي الأول يقتضي ترك هذا صلاة الجمعة لأن الخبر الإلزامي دل على حرمتها في عصر الغيبة ومقتضى الاحتياط. العلم الإجمالي بوجوب الظهر والجمعة يقتضي فعل صلاة الجمعة احتياط، حينئذ من الفعل والترك نقيضان جميعان لا يرتفعان، يكون من قبيل بين المحذورين، فيثبت التخير لو لم نقل أنه يثبت الوجوب احتياطا لملاك أقوائية احتمال الوجوب بالنقطة التي أشرنا إليها. فبين المسلكين في هذا التقدير الفرق واضح، وهذه من الثمرات المترتبة بين أن يكون خبر الواحد حجة بالدليل الخاص أو حجة من باب العلم الإجمالي. الأصل الثاني الإلزامي أن يكون هو الاستصحاب، فإننا قد نملك استصحاب إلزام في موردين قام فيه خبر على إلزام مغاير معاكس لذلك الإلزام. من قبيل ما ذكرنا أن صلاة الجمعة وجوبها ثبت لا بالعلم الإجمالي باستصحاب بقاء مثلا استصحاب بقاء وجوب الجمعة الثابت في عصر الحضور إلى عصر الغيبة. خل هذا الاستصحاب أثبت وجوب الجمعة، الرواية تثبت الحرمة، لو كانت الرواية حجة بدليل خاص تتقدم على الاستصحاب لكونها إمارة فلا موضوع على الاستصحاب فيجب ترك صلاة الجمعة، ولو كانت الرواية حجيتها بملاك العلم الإجمالي حينئذ قد يقال أن هذا العلم الإجمالي في مورد هذا الاستصحاب بالخصوص هذا الطرف العلم الإجمالي ليس منجزا، إذ يكون فيه استصحاب منجز، هذا استصحاب التكليف لا استصحاب الترخيص. إذن فنجري استصحاب الوجوب وذكرة لجوم الإتيان به. والعلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار منجز في سائر الأخبار لا في هذا المورد، إلا أن هذا الكلام قلنا بالأمس أنه غير صحيح، فإن هذا الاستصحاب بنفسه يكون استصحابا معارضا كهذا الاستصحاب في حكم الاستصحاب الترخيصي، في حكم النفي استصحاب عدم حرمة صلاة الجمعة، في حكم أي استصحاب ترخيصي آخر يتعارض مع الأصول النافية للإلزامات في سائر أطراف الروايات والأخبار، باعتبار أن هذا الاستصحاب حينما ينجز الوجوب إذن فهو يجيز في الفعل ويؤمن من ناحية الفعل، بل يأمر بالفعل، إذن فيكون الفعل مرخصا فيه. وتلك الأصول الأخرى في الأطراف الأخرى ترخص في ارتكاب في ترك الإلزام في الأطراف الأخرى، ويعلم إجمالا بأنه يوجد إلزام في البين، إما حرمة هنا في مورد هذا الخبر أو تلك الإلزامات في مورد الأخبار الأخرى، فيلزم من جريان هذا الاستصحاب الترخيص بالمخالفة القطعية. ولا يقال بأن الاستصحاب الذي يثبت الوجوب كيف ينفي الحرمة؟ ألسنا نقول أن الأصول لوازمها ليست بحجة، وانتفاء الحرمة بثبوت الوجوب من باب انتفاء أحد الضدين بثبوت ضده الآخر، انتفاء عقلي ليس انتفاء شرعيا، فكيف الاستصحاب هنا نفى لنا الحرمة فكانت معارضة مع استصحابات نفي الإلزام في سائر أطراف الإمارات يعني الأخبار؟ قال جوابه أن الاستصحاب أن الأصول نفيها للأحكام الأخرى، نفيها للأحكام الأخرى واقعا، النفي الواقعي للأحكام الأخرى نعم لا يثبت الاستصحاب، وإنما ينفي أو يثبت الحكم مؤداه فقط، لكن نفيها في مقام التنجيز والتعذير في مقام العمل ينفيه، لأن هذا هو معنى حجية هذا الأصل. وإن شئتم قلتم أن هذا مدلول الإمارة لا مدلول الأصل، فإن دليل الاستصحاب حينما يقول الوجوب هنا ثابت ماذا يقصد بإثبات الوجوب؟ يقصد التنجيز، فإن جعل الحكم الظاهري من أجل المنجزيات، والحكم الظاهري بفعلية الوجوب، الحكم الظاهري ينافي أن تكون الحرمة منجزة أيضا لا محالة، لازم ثبوت الوجوب ولو ظاهرا لا واقعا فقط، حتى ظاهرا ثبوت الحرمة الوجوب الظاهري يستلزم انتفاء منجزية أي حكم آخر، انتفاء ثبوت أي حكم آخر ظاهري، فظاهرا الحكم الآخر مؤمن عن لا محالة، هذا لازم لنفس دليل حجية الاستصحاب وليس لازما لمؤدى الاستصحاب لكي يكون من الأصل المثبت، هذا مدلول الإمارة بحسب الحقيقة. فإن معنى حجية استصحاب الوجوب معناه منجزية الوجوب والترخيص بل التجويز بل الأمر بالفعل حينئذ، فأي حكم آخر مناقض مع هذا الحكم ذاك الحكم ظاهرا مرفوع، لأن ثبوته الظاهري مع الثبوت الظاهري للوجوب لا يجتمعان، والثبوت الظاهري للوجوب مدلول الإمارة ليس مدلول الاستصحاب، مدلول الاستصحاب الثبوت الواقعي، أما الثبوت الظني الثبوت الاستصحابي، ثبوت تثبته صحيحة زرارة ولا يثبته الاستصحاب. إذن فدائما في موارد الأصول هكذا إثبات أي حكم، تنجيز أي حكم أو التأمين عن أي حكم في مورد، ثبوت ذلك الحكم ظاهرا، والثبوت الظاهري مدلول الإمارة ليس مدلول الأصل، والثبوت الظاهر ينفي أي حكم ظاهري آخر مناف معه، ومن الأحكام الظاهرية المنافي معه منجزية الحرمة، فإنها منجزية الحرمة مع منجزية الوجوب لا يمكن أن يجتمعا، فإذا ثبت منجزية الوجوب ينتفي منجزية الحرمة بالمدلول الالتزامي لدليل لصحيحة زرارة الذي هو دليل الاستصحاب. إذن فهنا هذا الاستصحاب بنفسه يقع طرفا للمعارضة مع الأصول المؤمنة في الأطراف الأخرى، لأن هذا الأصل ينفي منجزية الحرمة، تلك الأصول تنفي منجزية الإلزام في سائر الأطراف، والمفروض العلم الإجمالي بوجود الحكم الواقعي الإلزامي إما بالحرمة يعني العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار، إما هذا الخبر الدال على الحرمة أو تلك الأخبار الدال على الإلزام في سائر الموارد، فيكون هذا الأصل الإلزامي كالأصل الترخيصي يقع طرفا للمعارضة مع الأصول الترخيصية الأخرى. وهذه نكتة لطيفة وظريفة أنه في بعض أطراف العلم الإجمالي بعض الأوقات الأصل الإلزامي يدخل في المعارضة مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر،
ليس دائما التعارض بين الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي. يمكن يعقل أن يكون التعارض بين أصل إلزامي وأصول ترخيصية في الأطراف الأخرى، وذلك فيما إذا كان الأمر من هذا القبيل، كما إذا علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين مثلا يجب شربه أو يحرم شربه، نعلم بأن أحد الإناءين يحرم شربه، وكان هناك استصحاب في أحد الطرفين يثبت وجوب شربه، نقول استصحاب وجوب الشرب يدل على أنه لا يحرم شرب هذا الإناء بل يجب شربه، والأصل الذي ينفي الحرمة في الطرف الآخر أيضا يقول يجوز شرب الطرف الآخر، ونحن نعلم أن أحد هذين الأصلين خلاف الواقع، نعلم بوجود حرمة في البين، فيقع هذا الاستصحاب طرفا للمعارضة، استصحاب الوجوب مع أنه إلزامي لا ترخيصي، يقع طرفا للمعارضة مع الاستصحاب الترخيصي في الطرف الآخر، مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، وهذا أيضا يلزم منه ترخيص في المخالفة القطعية، فيتعارضان ويتقاطعان، ونتيجة التساقط عدم ثبوت الوجوب أيضا في هذا الطرف، مع أنه بالارتكاز الأصولي البدوي يتصور أن الأصول الإلزامية في أطراف العلم الإجمالي لا تتعارض، لا تدخل في التعارض، دائما تجري. فليس دائما الأصل الإلزامي في أطراف العلم الإجمالي يجري، بل قد يدخل في التعارض مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، فيما إذا كان الإلزام الذي يثبت به غير الإلزام المعلوم بالإجمال في البين، عكس الإلزام المعلوم بالإجمال في البين، فإنه حينئذ يدخل في طرف المعارضة مع الأصول الترخيصية بالأطراف الأخرى. وحينئذ إذا قلنا بالتعارض والتساقط يدخل المعارضة مع الأصول الأخرى، فتكون النتيجة ما ذكره بالأمس الشيخ المسلمي حفظه الله، وهو صحيح أيضا، أنه لا يبقى أثر بين القول بالحجية من باب الدليل الخاص أو القول بالحجية من باب العلم الإجمالي، لأنه حينئذ إذا قلنا بالحجية كنا نعمل بالخبر الدال على التحريم والاستصحاب لا موضوع له للإمارة، إذا لم نقل بالحجية من باب الدليل الخاص قلنا بالمنجزية العلم الإجمالي، فهنا يوجد علم إجمالي في دائرة مجموعة الروايات الموجودة بأيدينا، وجملتها هذا من أطرافها هذه الرواية الدالة على التحريم، وهذا العلم الإجمالي لابد أن نحسب حساب الأصول في أطرافها، الأصول الترخيصية في أطرافها متعارضة، الأصل الإلزامي في هذا الطرف وهو الاستصحاب أيضا متعارض، لأنه من النوع الذي قلنا أنه يدخل في التعارض، إذ يؤمن عن التحريم، عن الإلزام الذي هو مفاد الخبر وهو التحريم، والأصول الأخرى أيضا تؤمن عن سائر الإلزامات، ويعلم إجمالا بوجود أحد هذين الإلزامين، إذن يقع هذا الأصل طرفا للمعارضة فيسقط، وبعد السقوط يجب الاحتياط، وما هو الاحتياط؟ بالأخذ باحتمال التحريم، لا الأخذ باحتمال الوجوب، لأن احتمال الوجوب لا منجز له، إذ لم يفرض وجود علم إجمالي آخر، وإلا كان من باب منجزية إصالة الاشتغال لا الاستصحاب، ورجعنا إلى الفرض السابق حينئذ، المنجز إنما كان هو الاستصحاب لاحتمال الوجوب وقد سقط بالمعارضة، إذن فلا بد من الأخذ باحتمال الحرمة، فتكون النتيجة كما لو كان الخبر حجة الدال على الحرمة من حيث لزوم العقل بالخبر، بس هناك نعمل به من باب التعبد، نعمل به من باب الاحتياط ومن باب العلم الإجمالي، فلا يبقى فرق عملي، هذا الفرق العملي لا يبقى في مورد الاستصحاب. نعم لو قلنا بأن هذا الاستصحاب لا يتعارض، لا يدخل في التعارض، إما إذا إما على أساس إنكار هذا التعارض الذي أشرنا إليه، وهذا الآن لا يحضرني وجه فني فيه، فإن هناك قد يذكر بعض الوجوه لكنه ينبغي تأجيله إلى بحث آخر قد يأتي في مسائل العلم الإجمالي، أو على أساس أن العلم على أن هذا الاستصحاب استصحاب الوجوه ليس له أصل يعارضه في الأطراف الأخرى، إما لأن الأطراف الأخرى ليس فيها جميعا أصول نافية، في بعضها أصول مثبتة للتكليف أيضا، وبهذا لا يكون الأطراف الأخرى طرفا للعلم الإجمالي مع هذا الأصل، أو إذا كانت أصول نافية فتلك الأصول مشتركة وهذا أصل مختص، وقد قلنا فيما سبق أن الأصل المختص في بعض الأطراف يجري إذا كان هناك أصل نافي في كلا الطرفين من سنخ. إذا قلنا بأحد هذين تحققت إحدى هاتين الصحالتين حينئذ هذا الاستصحاب سوف يكون جاريا، إذا كان دليله قطعيا سوف يكون جاريا ويكون حجة لا محالة، فيثبت الفرق بناء على حجية الخبر، الاستصحاب يكون محكوما للخبر بناء على منجزية العلم الإجمالي، لا بد من الأخذ بالاستصحاب، فيثبت وجوب الإتيان طبعا من أنه لا يجوز لا يحرم الفعل بل لا يجوز الترك، يجب الإتيان حينئذ عملا بحجية الاستصحاب. وإن كان الاستصحاب دليله خرا بنفس الرواية فيدخل في المورد السابق، فإن هذه الرواية تكون يعني صحة الجرارة تكون دليل من الأدلة الدالة على حكم إلزامي في هذا المورد، ولكن حكم إلزامي ظاهري دال على حكم إلزامي ظاهري، وهذا الحكم الإلزامي الظاهري أيضا ليس ساقطا بالمعارضة على تقدير صدور هذه الروايات رواية الاستصحاب، هذا الحكم الإلزامي الظاهري جاري لأن العلم الإجمالي لا يجب التعارض بحسب الفاظ. إذن فيكون في المقام حاله حال وجود روايتين إحداهما تدل على الإلزام على الواقعية والأخرى على الوجود الظاهري، وكلاهما داخل في أطراف علمنا الإجمالي بوجود أحكام إلزامية صادرة في الروايات الإلزامية، فيكون من المورد الذي لا يمكن فيه الاحتياط، يدخل بحسب الحقيقة في المورد الرابع المتقدم، المورد السابق المتقدم. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة لهذا الشق الثاني. طبعا عملا أي هذه الحالات مطابقة للواقع، لا يبعد أن تكون الحالة المطابقة للواقع أن في سائر الأطراف تجري استصحابات نافية للتكليف، ويوجد علم إجمالي بين هذا الطرف وبين سائر الأطراف، إذن فتسقط هذه يسقط هذا الأصل بالمعارضة، إذ لا إشكال في أن الأطراف في أن كل شبهة من شبهات الشبهات الإلزامية التي فيها خبر إلزامي يجري فيه استصحاب عدم جعل الإلزام ولو عدم الجعل قبل التشريع، فإن هذا الاستصحاب موجود وهو من سنخ نفس هذا الاستصحاب أيضا استصحاب، هذا استصحاب الوجوب ذاك استصحاب عدم جعل الإلزامات في سائر الأطراف. وفرضية العلم الإجمالي فرضية معقولة أنه يعلم إجمالا بهذه الموارد، يعني أن تكون الموارد التي تجري فيها الأصول الإلزامية أقل من المعلوم بالإجمال، الموارد التي تجري فيها أصول إلزامية يعقل أن تكون أقل من المعلوم بالإجمال، فيبقى أطراف تجري فيها أصول ترخيصية ومن نفس الاستصحاب فيكون معارضا مع الاستصحاب فيتعارضان ويتساقطان، فتكون النتيجة كحجية كفرض الحجية. هذا إذا كان الأصل استصحابا، أما إذا كان الأصل إصالة الاشتغال والعلم الإجمالي الصغير فلا محالة يكون ذاك العلم الإجمالي الصغير منجزا، بمعنى أنه كل منهما ينجز بلحاظ المورد، وحيث أن التنجيزين بائران بين المحذورين إذن يثبت التخير على كل حال أو ترجيح العلم الإجمالي الصغير. المورد أو الشق السادس والأخير أن يكون في قبال الخبر أصل لفظي عموم فوقاني مثلا يقتضي الإلزام، هناك عموم فوقاني يقتضي الإلزام، افرضوا مثلا دلت رواية على أنه لا ربا بين الوالد والولد ولا ربا بين كما دلت رواية إن كانت ضعيفة السند، لا ربا بين الزوج والزوجة وبين الوالد والولد وبين السيد والعبد، وهذه الرواية إذا قلنا بحجية الروايات من باب الدليل الخاص سوف يكون هذه الرواية حجة في تخصيص العام الفوقاني التقييدي فيعمل بمقتضى الرواية ويثبت الترخيص. وأما إذا قلنا بأن هذا العام هذه الروايات حجيتها لا بد أن نفترض أن الرواية تدل على الإلزام المعاكس لا على الترخيص، هذه الرواية هذا المثال ليس مثالا لما نحن فيه، قبل دلت رواية على نفس المثال الذي كنا فيه، دلت رواية مثلا على حرمة صلاة الظهر مثلا يوم الجمعة لا على حرمة صلاة الجمعة في يوم الجمعة، وكان مقتضى العمومات الدالة على وجوب الصلاة صلاة الظهر في كل ظهر كل يومين أنه يجب صلاة الظهر مثلا، أفرض تلك العمومات تمت مخصص لها في زمن الغيبة لم يكن موجودا، كان مقتضى تلك العمومات وجوب صلاة الظهر، دلت رواية على أن صلاة الظهر محرمة يوم الجمعة حرمة فيها أيضا الحرمة الوضعية فقط. هنا لو كانت هذه الرواية صح حجة كنا نخصص عمومات وجوب الظهر في كل يوم ظهر كل يوم الذي يدل على الوجوب حكم إلزامي، هذا أيضا حكم إلزامي مغاير يخصص ويقال بأن تلك العموم مخصوص بغير يوم الجمعة، وأما في يوم الجمعة فلا يجب بل يحرم صلاة الظهر ما هو الواجب؟ يجب صلاة الجمعة مثلا، ولو من باب الدلالة الالتزامية. وأما إذا قلنا حجية الرواية من باب المنجز علم الإجمالي لا من باب حجية الرواية، من باب وجوب الاحتياط لا بد أن يعمل بالرواية الدليل العقلي الذي تقدم. حينئذ يقال أن هذا العام في هذا المورد حجة يثبت وجوب الظهر، وبالتالي بالملازمة ينفي حرمة الظهر. وحينئذ إذا لم يكن يعلم بورود مقيدات على العمومات الفوقانية الثابتة بالكتاب أو السنة المتواترة، فهذا العموم حجة يؤخذ به ويكون دليلا على أن المعلوم بالإجمال في غير هذا المورد، المعلوم بالإجمال من الأحكام الإلزامية الواقعية أو المعلوم بالإجمال صدوره من الروايات في غير هذا المورد، لأن الإمارة العموم الفوقاني إمارة والإمارة لوازمها حجة، فينحل العلم الإجمالي في هذا الطرف، يخرج هذا الطرف عن أطراف العلم الإجمالي بالانحلال الحكمي بحسب الحقيقة. يكون من قبيل ما إذا قامت رواية على أن هذا الإناء ليس نجسا هذا العلم الإجمالي، فيكون المعلوم بالإجمال في الأطراف الأخرى تعبدا مقتضى حجية هذه الإمارة. ولا يكون هذا العموم لا يكون معارضا بالأصول النافية العملية النافية الجارية في سائر الأطراف، لأن هذه إمارة وتلك أصول. وقد قرأتم في بحث العلم الإجمالي أن الإمارات لا تتعارض مع الأصول بل تتقدم على الأصول. فالمدلول الالتزامي لهذه الإمارة وهو أن المعلوم بالإجمال في سائر الموارد يكون حجة والأصول تلك تسقط، لا أن هذا الإمارة والأصل اللفظي هنا يسقط. إذن فيثبت في هذا المورد ماذا؟ وجوب الإتيان بصلاة، وهذا فرق عملي واضح. بناء على حجية الخبر يثبت حرمة صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، بناء على عدم حجية الخبر إلا بملاك العلم الإجمالي يثبت وجوب صلاة الظهر، العكس يثبت تماما، يثبت الإلزام المعاكس. وأما إذا قلنا أن العمومات هي أيضا امتلت بالإجمال كما ادعي في بحث الأخبار الترخيصية، قلنا أن بعض الأعلام ادعى أن العمومات يعلم إجمالا بوجود مخصصات لها فتسقط عن الاعتبار بالتعارض الداخلي، لأنها إمارات فمع العلم الإجمالي يقع بينها تعارض لا محالة بالملازمة. بناء على ذاك الوجه إذا قبلنا وقوع العلم الإجمالي بتخصيص في دائرة العمومات القرآنية القطعية الصدور، حينئذ بناء على هذا الوجه يأتي ذاك الكلام الذي ذكرناه في أيضا بحث سابق، قلنا أن العمومات الإلزامية إذا وقع علم إجمالي بأن بعضها مخالف للواقع يعني مخصصون، لا إشكال أنه لا يمكن التمسك بشيء من هذه العمومات في موارد الإجمال والدوران بين كونه هذا مخصص أو ذاك مخصص للتعارض، لكن يمكن التمسك بحجية العام في غير المعلوم بالإجمال على إجماله، فإن المعلوم بالإجمال أن بعض هذه الموارد مخصص لا جميع هذه الموارد، فالمقدار المعلوم مثلا بأي مقدار؟ بمقدار مورد واحد، موردين، خمس موارد، أي مقدار كان معلوما بالإجمال، يقال ما عدا الموارد الخمسة الباقي الزائد على الخمسة المعلوم بالإجمال أو على المورد الواحد المعلوم بالإجمال الباقي العام حجة فيه على إجماله. وهذا بحث دقيق بيّنه في بحث العام والخاص، أنه في مارد دوران المخصص للعام المنفصل دوران بين المتباين يمكن التمسك بحجة العام في غير معلوم إجمال الوجوه، وأهله أن هذا العام إذا كان عاما إلزاميا يدل على حكم إلزامي يتشكل علم إجمالي بالله، فهذا العام على إجماله حجة، والعلم الإجمالي بالحجة على الإلزام كالعلم الإجمالي بالإلزام منجز، فلا بد حينئذ من الاحتياط في الأطراف، تكون النجية في موارد المخصص الدائر بين المتباينين وجوب الاحتياط إذا كان المخصص ترخيصي والعام إلزامي، وهذا من موارده. هنا سوف يكون عموم مثلا وجوب الصلاة الظهر في كل يوم هذا العام مع سائر العمومات التي يعلم إجمالا بأن بعضها مخصص، نقول بعضها المخصص السائر ذاك البعض المخصص حجة، إذن فمفادها الإلزامي الذي إما في هذا المورد أو في تلك الموارد الأخرى، هذا المفاد يعلم إجمالا بحجيته، فيكون من العلم الإجمالي بالحج على الوجوب هنا وجوب صلاة الظهر هنا أو مثلا تلك الأحكام الإلزامية الأخرى في العمومات الإلزامية الأخرى، وهذا علم إجمالي بالحجة. فيكون بحسب الحقيقة لدينا علمان إجماليان، علم علمان إجماليان يلتقيان في طرف واحد، يصير من قبيل إصالة الاشتغال في المورد الخامس المتقدم، في الشق الخامس المتقدم يصير من قبيل إصالة الاشتغال. هناك الناشئ من العلم الإجمالي، لكن هناك علم إجمالي بالواقع، هنا علم إجمالي بالحجة، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. يعلم إجمالا بوجوده إما حجة إلزامية على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، أو مثلا حجة إلزامية على حرمة الربا بين السيد والعبد، بين الوالد والولد أيضا، هذا العلم الأحكام الإلزامية، العمومات الإلزامية الأخرى في الكتاب والسنة. يعلم إجمالا لثبوت بعض الأحكام الإلزامية المفادة للعمومات الإلزامية في الكتاب الكريم، منها هذا الطرف، لأن هذا عام إلزامي في الكتاب يدل على وجوب الظهر. ويعلم إجمالا أيضا بأن الروايات الدالة على الأحكام الإلزامية أيضا بعضها صادر مثلا أو يثبت في موردها أحكام إلزامية، ومنها هذا المورد الذي افترضنا قيام رواية على وجوب صلاة الظهر، على حرمة صلاة الظهر، فالحرمة تكون منجزة لكونها طرف للعلم الإجمالي بصدور بعض الروايات، وهنا تجد رواية على الحرمة. الوجوب لصلاة الظهر يكون منجزا لأنه طرف للعلم الإجمالي بحجية بعض العمومات القرآنية الإلزامية، وهذا من العمومات القرآنية الإلزامية، فتكون هذه المسألة موردا لكلا العلمين الإجماليين المتعاكسين. المعلوم بالإجمال فيه بالنسبة لهذا المورد متعاكس، ذاك المعلوم بالإجمال يقتضي الترك، لأن هذه الرواية هذا الطرف احتمال الحرمة، ذاك العلم الإجمالي الثاني يقتضي الفعل والإتيان، لأنه الطرف في العموم الدال على الوجوب لا الدال على الحرمة. وبما أن هذا يكون من الدوران بين المحذورين، يكون حينئذ حاله حال أصالة الاشتغال التي تقدمت. فإن قلنا بتقدم احتمال الوجوب على احتمال الحرمة، من جهة أن احتمال الوجوب قيمته الاحتمالية أكثر، درجته الاحتمالية أكثر، لأن العمومات المعلوم بالإجمال حجية بعضها مقدارها أقل، يعني أطراف مقدار أطرافها أقل، فاحتمال انطباق هذاك المعلوم بالإجمال حجية في كل مورد احتمال كبير. مثلا كل العمومات الإلزامية حينما نجمعها قد لا تتجاوز 20 عاما أو 100 عام مثلا، بخلاف مجموع الروايات حينما نجمع الروايات فيها مئات الروايات. إذن فيكون احتمال كون هذا المعلوم بالإجمال حجيته هو هذا العام احتماله أكثر من احتمال كون ذاك الحكم المعلوم إجمالا، الإلزام المعلوم إجمالا في دائرة الروايات صدوره أو وقوعه هو هذا في مورد هذه الرواية الدالة على التحريم. فحينئذ إذا قلنا أن العقل يحكم في موارد الدوران بين المحذورين بترجيح لزوم ترجيح الامتثال الاحتمالي الذي يكون قيمته الاحتمالية أكبر من الامتثال الاحتمالي الذي يكون قيمته الاحتمالية أقل، حينئذ يتعين الأخذ بالعموم أيضا من بحكم العقل، من باب التمسك بالعموم التفصيلي، من باب هذا الكل العقلي. وإذا قلنا بالتخيير في موارد الدوام حتى لو كان احتماله مثلا الحرمة أكثر من الوجوب أو الوجوب أكثر من الحرمة، العقل يحكم بالتخيير، وهذا القيمة الاحتمالية الزائدة ليس فيها عبرة بنظر العقل، حينئذ يثبت التخيير. على كل حال لا يثبت العمل بتلك الرواية الدالة على التحريم، وهذا معناه أن هناك آثار عملية مهمة في مثل هذا المورد وفي مورد إصالة الاشتغال والعلم الإجمالي الصغير، فإنه على القول بحجية الخبر بالدليل الخاص يتعين العمل بالخبر، لأن ما في قباله إما أصل عملي محكوم له أو أصل لفظي أيضا مخصص به، بينما على القول بحجية الروايات من باب الدليل العقلي، يعني من باب العلم الإجمالي بصدور بعضها أو بالحكم الواقعي في ضمن بعضها، حينئذ إصالة الاشتغال عن ذاك العلم الإجمالي الآخر كهذا العلم الإجمالي يقتضي المنجزية، والعمومات الإلزامية أيضا على إجمالها حجة، وهذا أيضا علم إجمالي بالحجة يقتضي المنجزية. وحينئذ إن لم نقدم ذاك الحجة المعلومة بالإجمال أو الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال في مورد إصالة الاشتغال، إذا لم نقدمه لأقوائيته فلا أقل من أنه لا وجه لتقديم الحرمة فيثبت التخيير، فيمكن للمكلف أن يعمل، بينما على المسلك الأول لا يمكن للمكلف أن يرتكب، لا بد أن يترك، لأن الرواية دلت على التحريم. هذا هو الأثر الواضح البين بين المسلكين. خب هذا بلحاظ بورد الاجتماع. الآن هنا بهذه المناسبة السيد يدخل في بحث آخر، أنه مثل كلما حصل علمان إجماليا، هذا بحث من أبحاث العلم الإجمالي بس لدقته وعمقه هنا بالمناسبة صار تعرضا إليه وطبق على هذا المورد. موارد وجود علمين إجماليين يشتركان في طرف ويفترقان في طرفين، هذه الموارد التي هي من هذا القبيل. هنا في مثل هذه الموارد بالنسبة للمورد الطرف المشترك، لأن العلمين الإجماليين كل منهما اقتضاؤه نقيض اقتضاء الآخر للتنجيز. أحد هذا العلم الإجمالي يقتضي الترك، ذاك يقتضي الفعل، ولا يمكن الجامع بين الفعل والترك ولا رفع الفعل والترك، فلا المخالفة القطعية ممكنة ولا الموافقة القطعية ممكنة، والموافقة الاحتمالية ضرورية على كل حال. بلحاظ مورد الاشتراك العلمان الإجماليان لا يؤثران في التنجيز، يصير من قبيل الدوران بين المحذورين. صحيح بالدقة يحتمل كذب كليهما، لا إلزام بالفعل ولا إلزام في الترك في الطرف، لعله مباح واقعا، لكن باعتبار المنجزية كل من الاحتمالين في نفسه فحاله حال الدوران بين احتمالين بين محذورين منجزين، بحيث لا يمكن لا الاحتياط بلحاظ هذا الطرف ولا المخالفة القطعية بلحاظ هذا الطرف، تتعين المخالفة الاحتمالية المسمى بالتخيير. ماذا يصنع بلحاظ موردي الافتراق؟ هذا بلحاظ مورد الالتقاء. موردي الافتراق العلمان الإجماليان يبقان على الحجية أو يسقطان على الحجية، هذا هو البحث الذي هنا يثيره السيد الشهيد. العلم الإجمالي الذي موجود في دائرة الأخبار الإلزامية بلحاظ غير هذا الخبر المعارض مع إصالة الاشتغال في صلاة الجمعة، أو المعارض مع مثلا عموم يدل على وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر، في سائر الأطراف هذا العلم الإجمالي حجة يبقى على الحجية بعد أن سقط عن الحجية في هذا الطرف، أو في سائر الأطراف يسقط عن الحجية. ندخل في هذا البحث. قد يتصور أن هذا العلم الإجمالي سوف يسقط عن الحجية في سائر الأطراف، إلا أن الصحيح أنه لا يسقط عن الحجية في صحيح في هذا الطرف سقط عن الحجية لدورانه بين محذورين، بينه وبين العلم الآخر المنجز، العلم الإجمالي بالواقع أو بالحجة الذي تعاكس معه في التنجيز في هذا المورد المشترك. بلحاظ مورد الافتراق يبقى على الحجية. وجه بقائه على الحجية يمكن أن يذكر في وجهه عدة وجوه أو وجوه ثلاثة يذكرها السيد الشيخ. الوجه الأول أننا في الباقي أيضا لنا علم إجمالي، بغض النظر عن هذا الطرف لنا معلوم إجمالي في الباقي، وذلك لأن معلومنا الإجمالي في باب الأخبار كان أكثر من خبر واحد الذي وقع في هذا المورد طرفا للمعارضة مع علم إجمالي آخر أو مع بالحجة أو بالواقع. المعلوم بالإجمال صدوره من الأخبار أكثر من خبر واحد، إذن ففي الباقي يعلم إجمالا أيضا بوجود أحكام إلزامية، فلا بد من الاحتياط. وهذا يتم في هذا المورد، هذا الجواب جواب صح تام في مسألتنا. أما لو فرض أن معلوم بالإجمال كان واحدا في كل من العلمين الإجماليين الذين اشتركا في طرف كان واحدا، هذا الجواب حينئذ لا يتم. لكن في مسألتنا هذا الجواب تام، فإن المعلوم بالإجمال صدوره من الروايات أكثر من تلك الروايات التي تقع طرفا للمعارضة مع إصالة الاشتغال، مع علم إجمالي صغير مثلا، أو مع عمومات قرآنية إلزامية يعلم إجمالا بصدور بعضها. المعلوم بالإجمال أكثر من هذا المقدار عادة، إذن فيكون هذا العلم الإجمالي حجة في الباقي. الوجه الثاني الذي يذكره السيد الشهيد أنه وجه باك وجه صغروي في الواقع، هذا وجه كبروي، أنه يقال بشكل كبروي أن العلم الإجمالي في المقام باق على تنجيزه حتى إذا كان في الباقي لا يوجد معلوم بالإجمال، كما إذا كان معلوم الإجمالي حكم إلزامي واحد. إذا كان معلومنا الإجمالي بمقدار مورد الالتقاء بين العلمين الإجماليين لا أكثر، عدده بهذا المقدار ليس أكثر من هذا المقدار، مع ذلك العلم الإجمالي يكون حجة في الأطراف الأخرى، وهذا له بيان يأتي إن شاء الله.